وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتفيأ ظلال سورة الأحزاب، وكنا في اللقاء الماضي قد وطدنا وهيئنا ما نحن فيه الآن بالحديث عن وقفات مع معركة الأحزاب، وتكلمنا عن قضايا عديدة حوتها تلك الأيام والليالي التي أحاط بها الأحزاب في المدينة. نعود الآن إلى منهجنا المعتاد في تفسير السورة، وهي قراءة الآيات ثم التأمل فيها. قال ربنا وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أهل العلم من الأكابر قبلنا يذهبون إلى أن هناك سبب اقتضاه هذا الخطاب الإلهي لنبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: يا أيها النبي اتق الله. فيذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه اليهود، أو كلمه وفد ثقيف، أو كلمه أهل الإشراك في قضايا تنازل عقدي، فيرون أن هذا مقتضى نزول هذه الآيات. وأنا أذهب والعلم عند الله إلى أن هذا بعيد جداً، ولا يمكن أن ينزل القرآن في شأنه، لأنه لا يناسب الخطاب هنا، لا يناسب ما صوروه. قد يقول قائل: قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكن ليس فيها اتق الله، إنما فيها إخبار بمنهجه. أما تقوى الله جل وعلا فأعظم ما أفدته فواتح سورة الأحزاب، وهذا هو المهم، وأعتقد أنه هو المراد من نزول الآية، أنه لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يترفع عن تقوى الله. أحسب أن هذا هو المقصود من إنزال الآية، وأنا أكاد أجزم أن ليس لنزول الآية سبب، وإنما هي استفتاحية على أصلها، وأن المقصود منها أن تحصيل الثواب والأمن من العقاب، وهو معنى التقوى الحقيقي خلافا لمن قال بغير هذا الرأي، هو الذي ينبغي أن يصرف إليه الشأن. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بقوله: أيها النبي، أي المأمون على وحينا، المبلغ عنا، الحبيب إلينا، ولهذا قال يا أيها النبي ولم يقل يا محمد. ومر معنا كثيرا قضية أن الله جل وعلا لم ينادي ولم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، كما قال الله: يا نوح اهبط بسلام منا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك. قال يا أيها النبي، والنبوة أعظم الدرجات على الإطلاق وأرفع المقامات. قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فقدم الأنبياء، وهذا لا يحتاج إلى استدلال، لكني أقول إن الآية في أصل قصدها تريد أن توضح أو أن تخاطب المؤمنين عموما، أنه لا يمكن أن يترفع أحد أو أن يرى في نفسه أنه غير أهل لأن يقال له اتق الله. ومتى ما ظن الإنسان أحيانا أن خطابا ما لا ينبغي أن يقال له، فقد ظن بنفسه ما ليس فيه، وهذا أول طرائق الكبر. وقد مر معكم أن الحجاج بن يوسف ذكر في قضية أنه أدرك أربعة أفراد أو سمع بأربعة أفراد فيهم كبر، سنأخذ واحد منهم هو المناسب لقضيتنا، أن امرأة قالت له لأحد المتكبرين وهو على أبواب الطرائق: يا عبد الله، أين طريق كذا وكذا؟ فقال الرجل: ألي مثلي يقال يا عبد الله؟ لأن الأصل المعتاد أن عبد الله تقال للشخص الذي لا تعرف اسمه، باعتبار أننا جميعا عباد لله. فهذا الرجل أصابه الكبر فقال: ألي مثلي يقال يا عبد الله؟ والله يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالمراد من هذه الآية فيما أفهم أنه ينبغي أن يعلم كل أحد أن تحصيل الثواب والأمن من العقاب مطلب عظيم لكل أحد، حتى لأنبياء الله ورسله، وفي مقدمتهم سيدهم وخاتمهم وأشرفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أنه لا يقال للجالس اجلس، لكن معناه استدم على جلوسك. كذلك يا أيها النبي اتق الله، النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتقين، ويقال له اتق الله أي ابق على ما أنت عليه من التقوى، وقد يكون المخاطب أمته عليه الصلاة والسلام، وقد يكون المخاطب أمته صلوات الله وسلامه عليه. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، أي أن هناك من يحاول أن يزعزع شأنك ويقلل من أمرك، لكن ابق على ما أنت عليه، ثم يطمئنه ربه أن النصرة تكون من الله، ومن طرائق نصر الله اتباع وحيه، واتبع ما يوحى إليك من ربك. ومن هنا فهم العلماء أنه لا اجتهاد مع النص، لأن الله قال لنبيه واتبع ما يوحى إليك من ربك. فإذا كان النبي مأمورا باتباع الوحي فغيره أولى، في إذا كان اجتهاد النبي ينحى في حالة وجود وحي، فما بالك باجتهاد غيره. إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا ينزل السكينة والطمأنينة على قلبه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. نبقى في قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله. أكثر من يعبر عن معنى التقوى يأخذ جانب أحد جوانبها، وهو قضية الأمن من العقاب، وهذا لا يكفي. من تقوى الله تحصيل ماذا؟ تحصيل الثواب، فإن المؤمن يريد أن ينأى بنفسه عن الشر، وفي ذات الوقت يريد أن يحصل كل خير. ثم إن الإنسان تقوى الله تكون في تنفيذ أوامره يحصل الثواب، في اجتناب نواهيه يأمن الإنسان العقاب. ولا ينبغي هنا أن يستخدم الإنسان عقله، إنما اتباع وحي الله كفيل بأن يوصلك إلى ما تطلب. فنحن الآن نسجل هذه الحلقات المباركة في شهر الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصوم جنة، أي وقاية، وقاية مما؟ من النار، فالنار هي الخسران الأكبر والخزي الأعظم. مع أن الصوم لو تأملته حقا بتجرد، كلما توالت ساعاته ودنوت من قرب المغيب زمنا تكون قواك أضعف وأوهن، فجعل الله من هذا الضعف الذي يصيبك قوة لك في الخروج من النار. فانظر كيف أن الإنسان يتقي الشيء بشيء يغلب على الظن أنه لا يقي، لكن الله جل وعلا جعل من هذا الصوم الذي تضعف به قوانا جعله سببا في أن تكفر الخطايا، وأن يكون في المقام الأول. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف الصوم بصفة قدم وصف قوله الصوم جنة، أي وقاية من النار. هذا مجمل ما يمكن أن نقوله حول الآيات الثلاث الأول التي استفتح الله جل وعلا بها سورة الأحزاب. ثم قال ربنا وهو أصدق القائلين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أهل التفسير عفى الله عنا وعنهم أغرقوا هنا في محاولة من معرفة من هو هذا الرجل. وأنا أقول محال أن تنزل آية بسبب أن رجلا ما نكره، بدليل أنهم لم يعرفوا، وكل يقول هذا فلان الأسدي وهذا يقول من بني جمح، من أجله تنزل سورة وهي حدث لا يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. كون قريش تزعم فيما نقلوا إلينا أن قريش زعمت أن فلانا من الناس يحفظ ويعقل وكأن له قلبين، ولا يمكن أن ينزل القرآن من أجل هذا، لأن هذا لا يمكن يترتب عليه شيء لمن سيحمل القرآن بعد ذلك. لكن المعنى الذي نفهمه والعلم عند الله، وقد قال به بعض الأكابر قبلنا، أن هذه الآية توطئة لما سيأتي بعدها. معنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن أن يجتمع كفرا وإيمان في قلب أحد، لا يمكن أن يجتمع في قضية واحدة تصدقها وتكذبها في آن واحد، لا يمكن أن تقبل الإسلام وترفضه في آن واحد. هذا معنى الحقيقي لقول الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالآية ستمهد بعد ذلك لما فعله أهل الإشراك وما سيقول أهل النفاق في غزوة الأحزاب، وقدمت قبلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقي الله ولا يطع الكافرين ولا المنافقين. ثم أراد الله بعد ذلك أن يهدم بكتابه المبين وبما يمليه على نبيه صلى الله عليه وسلم عادات وأعراف شاعت وذاعت في المجتمع القرشي لا أصل لها ولا يمكن أن تجتمع، فمهد جل وعلا بالشيء الذي يتفق العقلاء على أنه لا يجتمع ولا يقول به عاقل، وهو أنه لا يمكن أن يجتمع تصديق وتكذيب لخبر واحد في آن واحد، ولا يجتمع في قلب أحد كائنا من كان كفر مع إيمان في وقت واحد. هذا الضدان هما اللذان لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد، إذا ارتفع أحدهما بقي الآخر. فعلى هذا يكون قول الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كأنه يبدأ مع المجتمع المسلم بالاتفاق على شيء متفق عليه. فالعقلاء كلهم يتفقون على أنه لا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان في قلب رجل واحد. إذا سلم الناس بهذا، ويجب أن يسلموا لأن هذا مما تقبله النفوس، بعد ذلك يأتي الإملاء الشرعي في تهذيب المجتمع. هناك عادات تقاليد راسخة من أيام الجاهلية بقيت حتى في بيت النبوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال الله جل وعلا بعد ذلك: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الله لم يذكر هنا لفظ الظهار، لماذا؟ مما يدل على أن هذا اللفظ شائع ذائع لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى بيان ما هو الظهار، لكن يحتاج إلى بيان ما حكم الظهار. فلهذا لم يفصل الله ما هو الظهار، لأنه كان أمرا مألوفا، كما أن تقول في زمانك هذا رجل لبى، ما معنى لبى؟ قال لبيك اللهم لبيك. سمعت رجلا يسبح أي يقول سبحان الله، هذا رجل يكبر أي يقول الله أكبر. فهذه ألفاظ لا تحتاج إلى بيان. فلهذا قال ربنا: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. والظهار أن يقول الرجل لزوجته التي أباحها الله له فراشا: أنت علي كظهر أمي. فبدأ بأعظم المحرمات، لأن الله لما ذكر في آية التحريم سورة النساء قال: حرمت عليكم أمهاتكم، فبدأ جل وعلا بالأمهات. فالرجل في هذه الحالة يجعل من الزوجة أما ويقول: أنت علي كظهر أمي. هذا القول لا يترتب عليه شرعا أي حكم، يعني لا يلزم منه أن يقع هذا الأمر، لا يلزم منه أن يترتب عليه أحكام، إنما هو قول تقوله العرب على جهالة منها. وقد سماه الله في سورة المجادلة: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا الظهار أبطله الله جل وعلا أن يقع، لأن العرب في ديدن حياتها في سننها الاجتماعية كانت ترى الظهار طلاقا، فتحرم عليه زوجته على التأبيد، فأراد الله أن يبطله. لكن الله لما أراد أن يبطله جعل هناك كفارة مترتبة عليه تأديبا للمجتمع المسلم، لكن هذه الكفارة تخص المظاهر تأديبا له حتى لا يعود إلى مثل هذه الألفاظ، لكنها لا يترتب على الظهار أي هدم لبيت الزوجية، فالزوجة تبقى زوجة، لأن دعواك وقولك أن زوجتي علي كظهر أمي قول سماه الله منكر من القول، سماه زور. وما سماه الله منكر وزور لا يمكن أن يترتب عليه بناء، لا يمكن أن يقوم عليه شيء، لأن الله سماه منكرا من القول وزورا. هذا الظهار جعل الله جل وعلا له كفارة، بدأها جل وعلا بتحرير رقبة، لكن الإشكال هنا أن الرقبة لم تقيد، جاءت مطلقة، بينما قيدها الله جل وعلا في القتل الخطأ في سورة النساء قال: فتحرير رقبة مؤمنة. فالمؤمنة كلمة مؤمنة في سورة النساء صفة لمن؟ لرقبة، نكرة بنكرة، مؤنث بمؤنث، وهذا يجري مجرى القيد، لكن في آية المجادلة جاءت مطلقة. هل يحمل المطلق الذي في سورة المجادلة على المقيد بمعنى أن التقييد ينصرف كذلك؟ هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء في قضية إذا تعارض المطلق والمقيد، وقد فصلناها فيما سلف وقلنا إن لها أربعة صور، لكن نأخذ الآن الصورة التي تعنينا، وهي قضية اختلاف السبب واتحاد الحكم. اختلاف ماذا؟ السبب، واتحاد الحكم. الحكم تحرير رقبة، أما السبب في سورة النساء ما السبب؟ القتل الخطأ، وفي سورة المجادلة السبب الظهار، فالسببان اختلفا والحكم واحد تحرير رقبة. فمذهب الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية حمل المطلق على المقيد، فيصبح حتى عند الظهار لا بد من تحرير رقبة مؤمنة، ولا يجزي عند هؤلاء تحرير رقبة غير مؤمنة كرقبة ذمي مثلا. واضح المعنى الآن؟ هذا أحد الأحوال التي تعنينا في هذا المقام، وهي أن الله جل وعلا، أن العلماء بناء على قول الله جل وعلا في النساء وفي سورة المجادلة جعلوا التقييد الموجود في سورة النساء كذلك يحمل على الإطلاق الموجود في سورة المجادلة. هذا ما يتعلق بأحكام الظهار، وأنا أريد أن أخوض في قضايا فقهية، سيأتي إن شاء الله تفسير سورة المجادلة إن أبقى الله في أعمالنا وأعمالكم برحمته. فالمقصود نحن نأخذ بعض الصناعات في كل قضية. قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. لماذا لا ما جعل الله الأزواج أمهات؟ لأن الأم حق الحق يكون لها، بمعنى أنه لا يمكن أن يعقل أن يجتمع في امرأة أن تكون أما وزوجة في آن واحد لتعارض الحقين. لا يمكن أن يجتمع في امرأة أن تكون أما وزوجة في آن واحد لتعارض ماذا؟ لتعارض الحقين، لأن حق الأم يختلف اختلافا كثيرا عن حق الزوج. فالزوجة لك عليها حق القوامة، وهذا لا يصح مع من؟ لا يصح مع الأم. والأم لها خفض الجناح، وقد لا يكون هذا مستساغا مع الزوجة، لأنك تريد أن تهذبها، تريد أن تسوسها، أنت مسؤول عنها، وهذا لا يمكن أن يقع مع من؟ من يقع مع الأم. فتعارض الحقين، تعارض الحقين هنا يمنع منعا باتا أن تكون المرأة في آن واحد زوجة وأم. هذا يذكرنا بالتوطئة، وهي قول الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهذا الأسلوب أصلا يعلمك وأنت تحاور وتجادل أن تبدأ مع من تحاوره وتجادله، إذا كنت على يقين مما تدعو إليه، أن تبدأ بأمور مسلمة متفق عليها وتؤصل قبل أن تصل أنت وهو إلى مسألة الخلاف والنزاع. لكنك ينبغي وأنت تحاور أن تشترط على من تحاوره أن لا تعود إلى ما اتفقتم عليه، لأن نقض البناء الأول ينقض الأمر كله. فينبغي أن تذكره كل ما حاورته أن هذا لا يمكن نقضه حتى تبني عليه. ثم قال جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. الدعي هو من ينسب إلى غير أبيه، ينسب إلى غير أبيه، ويجمع على أدعياء باعتبار أنه دعي على فعيل بمعنى مفعول، يعني متبنى. وقد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما من حديث ابن عمر أن كنا لا ندعو زيد بن حارثة إلا بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله جل وعلا أدعوهم لآبائهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال لزيد: أنت زيد بن حارثة ابن شراحيل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وسمى زيدا باسمه الحقيقي. فكان عليه الصلاة والسلام، وهو في كل أمر كذلك، أول من امتثل أمر الله في هذه الآية خاصة، في قول الله جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، لأن ما بعدها أدعوهم لآبائهم، وسيأتي هذا. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فلا يمكن أن يجتمع العارض مع الأصل، ولا يمكن أن يكون الابن ابنا لاثنين، فهو ابن لرجل واحد. وهذا كان مترسبا في الجاهلية. الخطاب أبو عمر بن الخطاب تبنى عامر بن ربيعة، وحذيفة تبنى سالما، ووقع هذا في كثير من البيوت القرشية وغير القرشية، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة. لكن في الغالب التبني يكون ردة فعل لإحسان يقوم به الابن، لا يعقل أن أحدا يأتي لأحد من الناس فيتبناه، لا بد من شيء وجده في هذا الابن، إما فلاح ظاهر فيتبناه ليستفيد منه، وإما محبة قلبية أو جميل صنعه له يريد أن يكافئه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام زيد هذا رضي الله عنه وأرضاه اشتراه حكيم بن حزام، ومر معنا حكيم بن حزام، هذا ابن أخي خديجة بنت خويلد، أوصته خديجة أن يشتري لها غلاما ظريفا، فاشترى زيد بن حارثة، كان مملوكا أسر في طي، وطي أخواله، فأهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف أبوه وعمه أنه في يد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والقصة شهيرة، جاءوا إلى مكة، فاختار زيد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، ولم يكن يوم ذاك عليه الصلاة والسلام قد بعث ولا نبئ. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفتى يختاره على أبيه وعمه وإخوانه أكبره، فقام خطيبا في الناس على سنن العربي آنذاك، وقال: إن زيدا، أشهدكم أن زيدا ابني يرثني ويرثه، حتى تقر أعين من كان معه من عصبته من أبيه وأعمامه وإخوانه. فأصبح من ذلك اليوم لا يعرف إلا بزيد، بزيد بن محمد. وقد عوضه الله عن هذا الشرف الذي نزع منه بأن ذكر اسمه في القرآن كما سيأتي في نفس السورة: فلما قضى زيد منها وطر. وهذا حررناه مرارا وتكرارا في دروسنا، لكن نعيده لأن المقام يقتضيه. قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. قبل أن نتجاوزها، جاء التغليظ الشديد في أن ينتسب الإنسان لغير أبيه، حتى جاء فيه التكفير، وإن كان ظاهر الأمر أنه لا كفر لا يخرج من الملة مما يقال فيه كفر دون كفر. لكن أحيانا، وهذا استطراد تاريخي، تأتي نوائب خطوب على أحد من الناس فيغير. تسمعون بعمران بن حطان خارجي، هذا عمران بن حطان الخارجي لما أهدر دمه في عهد بني أمية خرج يبحث عن نفسه في، يعني يبحث عن موطن مأوى في القرى والبوادي، فكان من ذكائه وفطنته أنه كلما دخل بيتا أو نزل على واد أو نزل على قوم أو عشيرة ينتسب لهم انتسابا من كثرة معرفته بأخبار الناس وأنسابهم لا يعادونه ولا يعرفونه، وهذه تحتاج إلى ثقافة كبيرة جدا. فنزل ذات يوم على روح بن زنباع، كان روح بن زنباع يمني، والعرب تنقسم إلى قحطانيين يمنيين وعدنانيون شمال الجزيرة، وكان هذا روح بن زنباع يجلس عند عبد الملك بن مروان، وكان عمران يجلس معه وانتسب له أنه من اليمن لأن روح يمني. فكان عبد الملك في مجلسه أخبار وآثار فيأتي يقولها لعمران وهو لا يدري أنه عمران، فعمران ما يبدأ روح بالخبر إلا ويزيده ويأتيه بأصله ويفصله له فيتعجب، فيعود إلى عبد الملك ويخبره فيتعجب عبد الملك أن عبد الملك ليس قليلا في ثقافته، ويقول إن اللغة عدنانية، يعني هذا الذي يخاطبك عدناني ما هو يمني. ثم إنهم ذات يوم في مجلس عبد الملك قال عبد الملك تحاوروا حول بيت يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، وهي لعمران. لكن جلساء عبد الملك لم يعرفوا من القائل، فقال عبد الملك لروح بن زنباع قال له سل جليسك عن هذه الأبيات، فسأله فقال هي لعمران بن حطان، هي لعمران بن حطان يهجو علي بن أبي طالب، يهجو يمدح قاتل علي بن أبي طالب. فذهب وأخبره الخبر، لما أخبره الخبر قال له هو عمران بن حطان فاطلبه إلي. فلما عاد إليه قال له إن أمير المؤمنين يريد أن يراك، فتظاهر قال وأنا كذلك أريد أن أراه وكنت أستحي أن أطلب منك هذا الطلب، فاذهب وأنا وراءك. فذهب روح إلى عبد الملك، فلما وصل إليه وأخبره الخبر قال له عبد الملك وكان فطنا قال والله لن يأتي وستعود ولن تجده. فعاد ولم يجده، وجد رقعة فيها أبيات لا يتسع وقت البرنامج لإلقائها، لكن لعله في اللقاء القادم نبدأ بالقصة ونذكر الأبيات. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
سير الآن يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك.